رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. يرى بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وآله مر بأربع مراحل فيما يتعلق بدعوته إلى الإسلام. الأولى المرحلة السرية، واستمرت 3 سنوات، والمرحلة الثانية مرحلة الإعلان بالدعوة إلى الله بالقول فقط والأساليب السلمية دون اللجوء إلى العنف، واستمرت هذه المرحلة من 4 بعد البعثة حتى الهجرة إلى المدينة المنورة، والمرحلة الثالثة مرحلة تأسيس المجتمع والدولة الإسلاميين والدفاع عن الإسلام بالسيف، واستمرت هذه المرحلة من الهجرة إلى صلح الحديبية في 6 بعد الهجرة النبوية، والمرحلة الرابعة مرحلة المبادرة إلى قتال كل من وقف في طريق الإسلام من الوثنيين والمشركين وغيرهم. أما المرحلة السرية فيقصد بها تلك الفترة التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وآله إلى الإسلام خفية، فقد بقي النبي منذ أن بعثه الله بالإسلام 3 تقريبا يتستر في دعوته ويتحاشى الإعلان عن رسالته أمام الرأي العام، وكان يدعو إلى الإسلام خلال هذه الفترة بعض الأشخاص بصورة طوعية وعفوية من دون أن يلفت الأنظار إلى ذلك، فآمن به عدد قليل من الناس تباعا، قيل إنهم وصلوا إلى 40 تقريبا، وأخفوا إسلامهم حتى لا يتعرضوا للعذاب والتنكيل. وقد كان هذا الأسلوب أسلوب التستر في الدعوة في تلك الفترة ضروريا للأسباب التالية: أولا، من أجل الحفاظ على مستقبل الدعوة حتى لا تتعرض لعمل مسلح يقضي عليها في مهدها، فقد كان لابد من إيجاد مجموعة من المؤمنين من مختلف القبائل والجماعات السياسية بعيدا عن الأنظار، يحملون هذه العقيدة ويدافعون عنها حتى لا يبقى مجال لتصفيتهم بصورة سريعة وحاسمة من قبل أعدائهم. فلو أن النبي صلى الله عليه وآله أعلن عن دعوته فور البعثة لانتفضت قريش وقضت على هذه الدعوة وعناصرها بشكل سريع وحاسم من أول الطريق. وثانيا، إن هدف الإسلام وهدف النبي صلى الله عليه وآله هو القيام بعملية تغيير شاملة لكل الواقع الجاهلي الديني والأخلاقي والاجتماعي والسياسي، واستبداله بواقع جديد يستند إلى مبادئ الإسلام وعقائده ومفاهيمه وأحكامه. وإذا كانت هذه هي الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد له من إتاحة الفرصة لتهيئة وإعداد الكوادر والقوى التي تستطيع أن تحقق هدفا كبيرا كهذا، وتتمكن من الحفاظ والاحتفاظ بالوجود الفعال والمؤثر في بقاء واستمرار ذلك الهدف. والمرحلة السرية هي أفضل فرصة لإعداد القوى المطلوبة في تحقيق ذلك الهدف. وثالثا، إن فترة المرحلة السرية كانت بمثابة إعداد نفسي وتربية عقيدية وروحية وجهادية لتلك الصفوة والجماعة التي دخلت في الإسلام وآمنت بربها وبرسالة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله. وكان لابد من هذه المرحلة ليقوم النبي بمثل هذه التربية التي تمكن المؤمنين من الصمود في وجه التحديات التي تنتظرهم في المستقبل. هذه هي أهم الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله يتستر في دعوته ويتحاشى الإعلان عنها أمام الرأي العام في المرحلة الأولى من البعثة. ويقول المؤرخون إنه برغم أن هذه المرحلة كان طابعها العام سريا، إلا أنه مع ذلك فقد عرف المشركون بتنبؤ النبي، وتسربت إليهم أخبار دعوته من هنا وهناك، وتحدث الناس عنها في مجالسهم، وكانوا يقولون إن فتى عبد المطلب ليكلم من السماء. ولكنهم في تلك الفترة لم يهتموا بالأمر كثيرا، ولم يحملوا القضية على محمل الجد، ربما لأنهم ظنوا أن قضية النبي لا تزيد عن قضية بعض الأشخاص الذين تركوا عبادة الأصنام وخرجوا من دين آبائهم يبحثون عن دين جديد تقبله عقولهم وتطمئن إليه نفوسهم، أمثال قص بن ساعدة وأمية بن أبي الصلت وغيرهما، وأن محمدا وأتباعه كهؤلاء سوف يعودون في نهاية المطاف إلى دين آبائهم وأجدادهم. ويضيف المؤرخون في الحديث عن المرحلة السرية من الدعوة إنه لما صار عدد المسلمين 30 رجلا، وصار بعض المسلمين يخرجون إلى الشعاب والجبال خارج مكة لأداء الصلاة وإقامة الشعائر الدينية، ولما صارت تحصل صدامات فردية بينهم وبين بعض المشركين الذين كانوا يرصدونهم ويتعمدون إيذاءهم، لما حصل ذلك قرر النبي صلى الله عليه وآله اختيار دار الأرقم الواقعة على الصفا في مكة لتكون مركزا لدعوته ومحلا لاجتماع أصحابه به، ومقرا يقيمون فيه عبادتهم وشعائرهم بعيدا عن أنظار المشركين، بدلا من الخروج إلى الشعاب والجبال لأداء الصلاة. وهكذا تحولت هذه الدار، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، في أواخر المرحلة السرية إلى مركز يجتمع فيه النبي بأصحابه ويقوم فيه بحركته ونشاطاته بصورة خفية بعيدا عن أنظار أهل مكة. ويقال إن النبي بقي في دار الأرقم شهرا كاملا لا يخرج منها حتى تكامل المسلمون 40 رجلا. فلما أصبح المسلمون 40 رجلا تقريبا، خرج النبي من دار الأرقم ليعلن دعوته ويظهر رسالته أمام الرأي العام، وليبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة هي أكثر صعوبة وخطرا وأشد عنفا وبلاء من المرحلة السابقة، وهي مرحلة الإعلان بالدعوة. فما هي الخطوات التي قام بها النبي في هذه المرحلة العلنية؟ وما هي التحديات التي واجهته فيها؟ هذا ما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.